الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية العظيمة فيها تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمم كثير، وهذه الأمة هي خيرها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أنتم يا أمة محمد تتمون 70 أمة، يعني الأمم الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء والرسل كثير، لكن التي الأنبياء اللي صار لهم أمم بهذا العدد والله أعلم، لأنه لما أري عليه الصلاة والسلام الأنبياء رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لم يؤمن به من أمته أحد من أمته، وإلا ممن بعدهم من آمن بنبيه حقا آمن بجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن من أمته ما تبعه أحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. نسوقهم، يقول أبو هريرة، نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام لأجل أن يدخلوا الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام دخلوا الجنة. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يفرون من الجنة ويقادون إليها بالقيود والسلاسل، يأسره المسلمون فيسوقونه. لماذا؟ يستخدمونه؟
لا،
يسوقونه ليعبد الله وحده، فإذا عبد الله وحده فماله إلى الجنة، فهو يساق إلى الجنة رغم أنفه. ثم إذا أسلم تمكن الإيمان من قلبه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل هي كل الأمة، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم الصحابة فقط، أم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وحضروا بدرا وأحد وصلح الحديبية قبل انتشار الإسلام وكثرة المسلمين؟ قيل هذا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية، شهدوا بدر والحديبية، لأن بعد الحديبية انتشر الإسلام والحمد لله وكثر المسلمون. اضطهاد الإسلام والمسلمين كان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، والمسلمون في خوف واضطهاد، فبعد صلح الحديبية انتشر الإسلام وكثر المسلمون والحمد لله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من فعل فعلهم كان مثلهم، يعني وإن كانت نزلت في هؤلاء فمن فعل فعلهم كان مثلهم. فبعض المفسرين رحمة الله عليهم يقول: هذه في الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أما من دونهم فلا يقال إنهم خير الأمم، في الأمم من هو خير منهم. وبعض المفسرين رحمة الله عليهم يقول: هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها حتى يرفع القرآن ويبقى في الأرض من لا يقول الله الله في آخر الزمان، اللي عليهم تقوم الساعة، هؤلاء شرار الخلق. وأمة محمد من أولها إلى آخرها كلها فيها خير، وليس المراد والله أعلم كل فرد من الأفراد، لا، فيهم السارق وفيهم الزاني وفيهم شارب الخمر وفيهم صاحب الكبيرة، ما يقال هذا خير الأمم، ولكن على سبيل العموم. ومن عمل خيرا كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي كالمطر لا يدرى في أوله الخير أم في آخره. عن بعض العلماء رحمهم الله أنه قال: في من أتى بعد الصحابة وجد واجتهد أنه يكون أفضل من عامة الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فيهم السابقون الأولون، هؤلاء لا يدركوا مقامهم. أما من دونهم فقد يأتي بعدهم من هو خير منهم، أفضل يعني منهم، ولهم فضل رضي الله عنهم. ومن العلماء من يقول: الصحابة مطلقا لا يدرك مقامهم، لهم فضل، يقول الصحابة متميزون، من عداهم يتفاوتون، قد يأتي في القرن الخامس والعاشر والرابع من هو خير ممن هو في القرن الثاني، يعني بعد الصحابة. ومن المعلوم أن الصحابة هم الصحابي من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به، لأن في من رأى الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد هذا، هذا ما يقال له صحابي، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعدما ذهب عن النبي، كان يكون مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم ذهب إلى نجران أو إلى اليمن أو إلى الشام أو كذا على كفره ثم أسلم بعد هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، فلا يقال له صحابي، إن الصحابي من رآه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقام لا يدرك. وكما أن الصحابة مفضلون على من بعدهم فكذلك الصحابة بعضهم مفضل على بعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي لخالد بن الوليد في عمار: لا تسب من هو خير منك، لأن عمار رضي الله عنه من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم قبيل فتح مكة، فالسابقون الأولون لا يدرك مقامهم، لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من أتى بعد الصحابة وله فضل عظيم هل يكون أفضل من بعض عامة الصحابة؟ قال بهذا جمع من العلماء، قال يوجد من أتى بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة لا من كل الصحابة، واستدلوا بما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة كتب إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن المعلوم أن عمر بن عبد العزيز جده لأمه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد ابن عمر رضي الله عنه بن الخطاب: أن اكتب إلي بسيرة عمر ابن الخطاب ليعمل بها، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يلحقه كثير من العلماء بالخلفاء الراشدين لأنه حكم بالعدل رحمه الله، وهو ما أدرك عمر بن الخطاب، ما أدركه من يكتب إليه، كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر، يكون سالم جد عمر بن الخطاب: اكتب لي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها، عشق طريقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومن المعلوم انتشار الإسلام وقوته في زمن عمر رضي الله عنه بقوته وصلابته بالحق رضي الله عنه، وطالت مدته أكثر من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلا فلا شك أن أبا بكر أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، لكن عمر دونت الدواوين ورتبت الجيوش ورتبت العطاءات ونظمت الدولة في وقت عمر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اشتغل بحروب الردة ورجاع من ارتد عن الإسلام إلى الإسلام، ثم اشتغل بعد هذا ببعض الفتوحات، وما طال عمره رضي الله عنه، توفي بعدما كمل 63 سنة عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخلافته سنتان وشيء، خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 13 سنة وشيء، ومعناه أنه رتبت الأمور. ولذا قال عمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: اكتب لي بسيرة عمر بن الخطاب ليعمل بها. فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر. ترغيبا له يقول: إذا عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر تكون. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه من جنده أكثرهم الصحابة وخيار الأمة، فيقول أنت جندك ليس مثل جند عمر، فإذا عملت بعمل عمر كنت أفضل منه. وهذا أحد الآراء عن العلماء رحمهم الله، أن من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم وعمل بعمل الصحابة يكون أفضل من بعض الصحابة رضي الله عنهم. علل رحمه الله بقوله: لأن زمانك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر. وكتب كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى فقهاء زمانه، فكلهم كتب إليه بمثل قول سالم رحمة الله عليهم، كأنهم اتفقوا على هذا، أن من جاء بعد زمن الصحابة وعمل بعمل الصحابة ينال فضلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان يكون المرء فيهم القابض على دينه كالقابض على الجمر، وقال له: أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا ومنهم. قال: بل منكم، يعني المتمسك بدينه، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والمؤمن بالله حق الإيمان، عند فساد الزمان يكون له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. فسأل استغرب الصحابة رضي الله عنهم: لما يا رسول الله يكون له أجر 50 منا؟ قال: لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهو لا يجد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم: هل أحد خير منا؟ قال: نعم، قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني. وسأل الصحابة رضي الله عنهم، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ قلنا: الملائكة. قال: وحق لهم بل غيرهم، يعني هم وإن كان إيمانهم مكين لكن حق لهم ذلك، لأنهم إن الله جل وعلا. قلنا: الأنبياء. قال: وحق لهم بل غيرهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال إلى الآن ما ولدوا، يقول للصحابة، يؤمنون بي ولم يروني، يجدون ورقا فيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق إيمانا. هذه الأحاديث والآثار يستدل بها من يقول إنه ممكن أن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لما سألهم من أفضل الناس إيمانا توقعوا قالوا الملائكة، قال بل غيرهم، قالوا الأنبياء، قال بل غيرهم، قالوا نحن، قال بل غيركم، قالوا من يا رسول الله؟ قال قوم في أصلاب الرجال يأتون يؤمنون بي ولم يروني. فهذه بشارة عظيمة لمن تمسك بالإيمان واتقى الله جل وعلا وسار على نهج السلف الصالح، فهو وإن كان تابعا لهم إلا أنه قد يكون أفضل منهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام يجدون على الحق أعوانا وهو لا يجد. فالمؤمن في آخر الزمان المتمسك بإيمانه حقا له هذه البشارات العظيمة. وروى مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ويعارض هذه البشارات وهذه الأحاديث والآثار قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني. وقال نعم خير الناس الصحابة رضي الله عنهم على العموم، يعني فضل الصحابة لا يذكر لا يدرك، والصحابة رضي الله عنهم الخير فيهم كثير بخلاف غيرهم من يأتي بعدهم، فهم فيهم خير وقد يكون بعضهم أفضل لكنهم قلة. الخير في السابقين الأولين أفضل، يعني على سبيل العموم خير القرون يعني أكثرها فضلا وإيمانا هم القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ومن البشارات مع الآثار الأولى قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس يشمل الزمن كله، من نال هذا الخير فيعتبر من خير الناس من طال عمره وحسن عمله. بما هذه الخيرية؟ بما بينها الله جل وعلا بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمرء ينظر في نفسه، يستطيع مع الإنصاف والتأمل يقيم نفسه هل هو من هؤلاء أو لا، لأن الله جل وعلا بين سبب الخيرية، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بما يا ربي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم حذر من ترك هذه الأشياء لأن من تركها التحق بالفريق الثاني والعياذ بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون فيهم وأكثرهم الفاسقون. فالآية العظيمة فيها بشارة وفيها أوصاف تحدد من يستحق هذه البشارة، وفيها تحذير وتخويف أن من لم يكن كذلك أنه يكون متصف بصفة أهل الكتاب الذين ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تأمرون بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم شيء في الجهاد في سبيل الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو رأسه، ثم كل بحسبه. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بيتك وأهلك وولدك، وتنهى عن المنكر في بيتك وأهلك وولدك وجيرانك وإخوانك وأهل بلدك وعموم المسلمين، كل بحسبه. كل هذا الاهتمام بهذا الشيء يجعل الإنسان من هؤلاء الأخيار. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمعروف وما عرف في الشرع حسنه، والمنكر ما عرف في الشرع قبحه، في الشرع لا في العقل. والإيمان بالله هو التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا وربوبيته وإثبات صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. فما يصح أن يقال في المشبه والمعطل إنه مؤمن بالله، قد يكون مؤمن بشيء ومفقود الإيمان بشيء. ولا بد من الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعالنا، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله هو الخالق الرازق، توحيد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا وجدت هذه الأنواع محققة فذلك هو الخير، هو المؤمن بالله. ولو آمن أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. لو آمنوا بمحمد الذين عرفوه وأيقنوا بصدقه وأنه النبي حقا وأنه مبعوث من الله جل وعلا لكان لهم الخيرية، لكنهم كفروا ففقدوا هذا. فأمة محمد كذلك، من آمنت الإيمان الحقيقي وأمرت وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لهم الخيرية، وإلا التحقوا بالفريق الثاني والعياذ بالله. ثم بين جل وعلا أن فيهم من أهل الكتاب فيهم مؤمن، لأنه آمن عدد من اليهود وهم قلة يعدون على الأصابع، وآمن كثير من النصارى، وهؤلاء مؤمنون ويؤتون أجرهم مرتين رضي الله عنهم. منهم المؤمنون المصدقون الموحدون لله تبارك وتعالى، وأكثرهم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله. والفسق والخروج عن الطاعة تعالى، فهو جل وعلا يرغب عباده في هذه الصفات الثلاث الطيبة ويحذرهم عن مشابهة أهل الكتاب في كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وفسقهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى.
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف.
هذا على سبيل العموم، ولا يقال جميع أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع أفراد الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة فيهم الأنبياء وفيهم أولي العزم من الرسل وفيهم الأخيار وفيهم الصديقون والشهداء. لكن على سبيل العموم، كما يقال مثلا زمن التابعين أفضل من بعده، ولا شك أنه وجد في من بعد التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، لكن على سبيل العموم. وما يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني على سبيل العموم. وإلا قد يوجد في الزمن المتأخر من هو خير من كثير من أفراد الزمن المتقدم. نعم.
ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال:
يعني هذه هي الخيرية، هذه هي الخيرية، من اتصل بها نال ذلك وإلا فلا. نعم.
قال الإمام أحمد: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقراهم وأتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. وعن ابن عباس في قوله تعالى:
رسول صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال: أقراهم لكتاب الله، يعني الذي يقرأ كتاب الله ويؤمن به ويعمل به، وليس المراد القراءة النطق فقط، لأن من يقرأ القرآن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله، لأنه يقرأ على لعنة الله على الظالمين وهو يذمم، فهو يلعن نفسه بالقرآن والعياذ بالله. لكن إذا قيل أقرأهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأنه في الزمن السابق القارئ هو العالم، هو الورع، هو التقي، هو المؤمن. نعم.
وعن ابن عباس في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسب
كثير رحمه الله. الصحيح وأنها عامة في الجميع، ولا وليست منحصرة في الصحابة رضي الله عنهم أو في من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: كنتم، والخطاب للأمة.
والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يرونهم، ثم الذين يرونهم، كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، الآية. وفي مسند أحمد وجامع الترمذي من رواية حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله.
توفون يعني تتممون 70 أمة، يعني الأمم الكثيرة التي لها تشريع وبقيت زمنا وكثرة، والله أعلم.
أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي وإنما حازت هذه الأمة قصد السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. وفي الحديث وجعلت أمتي خير الأمم، وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ووجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. حديث آخر قال الطبراني عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عقاب. قيل من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
يعني اتصفوا بهذه الصفات أنهم لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أربع صفات. تركوا المباح والمكروه والمحرم اتكالا على الله جل وعلا. والاسترقاء مباح لكن تركه اتكال على الله، مثل من يترك الدواء اتكالا على الله، ما يطلب من احد ان يرقاه ايمانا بالله. ولا يكتوون، تركوا الكي والكي مكروه وفي علاج لكنه مكروه. ولا يتطيرون، التطير محرم، فهم تركوا المباح والمكروه والمحرم اتكالا على الله تعالى وعلى ربهم يتوكلون. قد يقول قائل ألم يرقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى. ويقول ألم يرقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما أتاه مريض؟ نقول بلى. يقول إذن كيف هؤلاء؟ يقال هؤلاء ما يدخلون في 70,000؟ نقول بلى، قد يدخلون في 70,000، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يرقاه، وإنما جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض السلف لا ينبغي للإنسان أن يطلب الرقية، لكن إذا حصلت له يفرح بها. ولذا ينبغي لمن زار مريضا ويتوقع أن المريض يحب الرقية ما يضطره إلى أن يطلب منه، يرقاه بدون طلب، مثل ما فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام قال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم، يعني مريض، قال نعم، فرقاه صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخره. والصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن بعضهم أنه طلب الرقية، وإنما النبي يرقاه بدون طلب. وهكذا ينبغي لمن زار مريضا ورأى أنه يحب الرقية أن لا يلجئه إلى طلب الرقية منه، وإنما يرقاه بدون طلب، لأن الله جل وعلا وعد من ترك المباح والمكروه والمحرم اتكالا على الله لا عجز، لأنه قد يترك الإنسان أشياء عجز وكسل ترك هذه الأشياء اتكالا على الله، لأن الله يجعله من ضمن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استزدت ربي فأزادني مع كل واحد 70,000، واستزدته فزادني 3 حثيات. وحثيات الباري جل وعلا لا تعد ولا تحصى، لا يحصيها ولا يعرفها إلا هو سبحانه وتعالى. قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر ثاني فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا حسن تخلصه صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقوم من لا يستحق هذا، فقال: هي للأول، سبقك بها عكاشة.
وثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله، فقال: سبقك بها عكاشة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هي ملك اليمين، وما الفرق بينها وبين الزوجة، وهل هي حلال لنا الآن؟
ملك اليمين هي الرقيقة، والرقيق والرق سببه الكفر. فمثلا في حال قتال المسلمين للكفار وغلبة المسلمين وسبي نساء الكفار وأطفالهم، يكونون هؤلاء رقا للمسلمين، يقسمهم الإمام بين الغانمين، فيقسم الجواري والبنات والنساء بين المسلمين. ثم المسلم في نصيبه إن شاء باعه، وإن شاء إن كانت أمه جعلها فراشا له يطأها ويحل له، وليست كالزوجة لها قسم وترث. الملك اليمين لا ترث، وهي إن ولدت لسيدها تكون أم ولد، لا تباع. إذا مات سيدها تعتق ولا ترث، وإن لم تلد فللورثة أن يبيعوها بعد وفاة مورثهم، لأنها ملك. وكذلك إذا كان غلام يكون ملك له، يخدمه وكسبه يكون لسيده، وإذا شاء باعه وإن شاء أعتقه. فهذا ملك اليمين، يكون رجلا فيكون خادما لسيده، وملك لسيده يبيعه ويكتسب له، والأمة تكون خادمة، إن شاء جعلها فراشا وإن شاء لم يفعل.
يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا رجع الحاج نصب خيمة يستقبل الزوار له، وفي نهاية اليوم الرابع أو السابع بعد قدومه يجعل وليمة ويدعو جيرانه وأقرباءه، فهل هذا العمل صحيح؟
هذه من العادات ما تعتبر منكرة لأنها ما اتخذت على أنها عبادة، يعني بدل له أن يستقبل المسلمين عليه وزواره في المسجد، ولو أن يستقبلهم في بيته، ولو أن يستقبلهم في خيمة يضعها بجوار بيته، فهذا من استقبال الحاج والمعتمر وتهنئته بسلامة الوصول، فلا يعتبر هذا من العبادات المحدثة، لأن هذا ليس بعبادة وإنما هو عادة مظهرها ظاهرها إكرام القادم والاستبشار بقدومه سالما.
يقول السائل: شخص جاء من إحدى الدول الأفريقية وركب الطائرة بعد النية ومرض ولم يعمل العمرة حتى الآن، فماذا يعمل؟
لا حرج عليه في تأخير العمرة لمرضه، وعمرته صحيحة، لأن المرأة هذا يقول إنه ركب الطائرة ونوى أو بعد النية ركب الطائرة دخل في النسك، نزل ما تمكن من الطواف، يجلس في مكة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، ما قضى عمرته ولا حرج عليه، لكنه يبقى محرم ما يتحلل إلا إذا عجز عن الوصول إلى مكة فيكون محصرا، إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل، فإن لم يجد هدي ولا قيمته صام 10 أيام. أما إذا دخل مكة فلا يعتبر محصر، دخل مكة والحمد لله، أخر العمرة قضاء العمرة أيام لا حرج، أفضل ما يكون للإنسان إذا قدم مكة بدأ بعمرته، هذا الأفضل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم مكة اتجه إلى البيت وطاف به، لكن لو لم يتجه إلى البيت وأخر الطواف يوما أو يومين أو أكثر من ذلك فلا حرج والحمد لله، لكنه لا يتحلل حتى يؤدي عمرته.
يقول السائل: ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك ركعة الوتر لا في السفر ولا في الحضر، فهل عند المبيت في مزدلفة هل يصلي الحاج المغرب والعشاء ولا يصلي بينهما ولا بعدهما شيء حتى الوتر؟
النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه أنه ما ترك سنة الوتر لا حضرا ولا سفرا، والذين نقلوا ليلة مزدلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وإنما هو صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء ولم يسبح بينهما ولا بعدهما ثم رقد صلى الله عليه وسلم. السنة والأفضل في ليلة مزدلفة أن ينام الإنسان من أول الليل بعدما يصلي المغرب والعشاء، فيجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأوتر، ويجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوتر تلك الليلة، فلذا اختلف العلماء رحمهم الله هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أو لا، قولان للعلماء، بعضهم يقول ما نقلوا وتره لأنه شيء معتاد ما يحتاج أن ينوى عنه لأنه كان لا يترك الوتر أبدا، وبعضهم يقول لو فعل الوتر لنقل لكنه ما نقل، والسنة والأفضل المبيت ليلة مزدلفة النوم من أول الليل. لما؟ لأنه وقت راحة بين مجهودين وبين تعبين. يوم عرفة يستحب للإنسان أن يحفظه ولا يضيع منه شيء في النوم ولا في القيل ولا في القال، يتعب نفسه في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فهو تعب في يوم عرفة. ثم هو مستقبل ليوم عيد النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من الحجة، أكثر أعمال الحج فيه رمي جمرة العقبة والنحر لمن كان عنده هدي، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت، والسعي، ثم العودة إلى منى. فهذه أعمال جميلة كلها تجتمع في يوم العيد، فاستحب للإنسان أن ينام ليلة مزدلفة من أجل أن يستريح عن التعب السابق ويتقوى على التعب المستقبل الآتي. فيستحب النوم ليلة مزدلفة لهذا، والله أعلم. عند المبيت بمزدلفة هل يصلي الحاج المغرب والعشاء ولا يصلي بينهما؟ نعم، ما يصلي بين المغرب والعشاء، لأن من يجمع لا يصلي بينهما.
يقول السائل: ما حكم صيام الأيام الأوائل من ذي الحجة؟
صيام الأيام الأوائل من ذي الحجة إلى يوم التروية بالنسبة للحاج، وإلى يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، هذه قربة وعبادة، والصيام من أحب الأعمال إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه حالة واحدة من حالات الجهاد، قد تكون مساوية للعمل الصالح في هذه الأيام، وإلا فالعمل الصالح في هذه الأيام أيام العشر لا يعدله شيء إلا هذه الحالة. والصيام من أحب الأعمال إلى الله، فما يقال إنما المرء لا يصوم عشر ذي الحجة. وإذا قيل صيام عشر ذي الحجة فالمراد التسع لغير الحاج والسبع للحاج، لأن الحاج يوم الثامن ينتقل إلى منى ثم إلى عرفات، ويوم عرفة ما ينبغي صيامه للحاج ليتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. ويوم العيد اليوم العاشر يحرم صيامه للحاج وغيره. والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.